بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في الفصل السادس عشر، وقلنا أن الفصل السادس عشر يشتمل على جملة من المطالب. المطلب الأول، حاول أتمنى استحضر المطالب حتى نفضل. المطلب الأول انقسامات الحركة بحسب مقوماته الستة، انقسامات الحركة بحسب مقوماته الستة، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه بلحاظ الفاعل الحركة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إرادية، طبيعية، وفطرية. النقطة الثالثة أن الحركة على قسمين: حركة حقيقية وحركة مجازية، وأن الحركة المجازية أيضا تنقسم إلى انقسامات ثلاثة أم لا تنقسم إلى انقسامات ثلاثة. كنا رأي المصنف نعم ثلاثة لبعض الأسباب، نعم أن الحركة المجازية أيضا تنقسم إلى حركة حصرية وطبيعية وإرادية، هذا بينا. ثم قلنا ما هو هاي النقطة الجديدة، ما هو الفاعل القريب في الحركات الثلاثة، ما هو الفاعل القريب في الحركات الثلاثة. قلنا الفاعل القريب هو الطبيعة، الطبيعة هو الفاعل القريب، وبإضافة فكرة الميل، بإضافة فكرة الميل. بعد ذلك بعد ما بينا في هذا صار بنا أن نتحدث ما المراد من القدرة الحيوانية وما المراد من قدرة الله. والقدرة الحيوانية ما هي الإشكالات التي ترد عليها، وقدرة الله ما يمكن أن يرد إشكال ودفت الإشكالات. هذا حاصل ما بيناه في هذه المرحلة، فلا طبق فيها حتى بعد ذلك ندخل في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى. الفصل السادس عشر وهو الفصل الأخير عنوان تشهور، مجموعة أمور تشهور متبقي في مراحل الحركة، هو عنوان في انقسامات الحركة. أي نقاط واحد يلا شوف النقاط أبدع عنهم النقاط. تنقسم الحركة بانقسامات عديدة، وذلك بحسب المكونات الستة للحركة، إذ أن مكونات الستة مبدأ ومنتهى موضوع ومسافر ومحرك فعل الحركة وجمع. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها الحركة، التي تتعلق بها الأمور الستة تعلقا ذاتيا، يعني مقوم عبر معنا بدل تعلق ذاتك يتعبر معنا مقوم فعلا. مثلا صحيح نفس برا، فانقسام الحركة يختار أن يكون بلحاظ المبدأ، بانقسام المبدأ إيش مبدأ؟ يعني أنا صرت من البيت جناب صرت من المسجد، كان ابن تعدي الحركة شلون كذي صرت تعدي هاي الحركة بلحاظ تعدد المبدأ، بلحاظ تعدد المبدأ فتعددت الحركة بحسب تعدد المبدأ. هذا مثلا فنقول عندنا حركتان، حركة من البيت وحركة من المسجد، الحركة أو لا الانقسام بلحاظ المنتهى، شو هو بلحاظ المنتهى؟ هذا المبدأ واحد، اثنين متحركين من البيت، لكن واحد يروح للمدرسة وواحد يروح للمسجد. نقول الحركة حركتان، إذ حركة تنتهي إلى المسجد وحركة تنتهي إلى البيت، الحركة تنقسام بانقسام المبدأ مثلثة في المبدأ، والمنتهى راح ينفذ كالحركة من مكان كذا على مثال المبدأ أو إلى مكان كذا، هاي حركة المنتهى، أو حركة من لون كذا إلى لون. طبعا هذا حركة المبدأ قد تكون حركة مبدئية مكانية، وقد تكون حركة مبدئية كيفية
كما في حركة اللون يتحرك من اللون الفلاني إلى اللون الفلاني، هذه حركة بلحاظ المبدأ، لكنه من حيث الحركة الكيفية مو من حيث الحركة المكانية. والحركة من لون كذا إلى لون كذا، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر آخر، حركة هم أيضا حركة كمية، يجي حركة يعني كم حركة بكرة، حركة مكانية، حركة كمية وحركة كيفية، حركة كيفية ثم حركة كمية. هذا انقسام الحركة من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. بعد وانقسام هذا انقسام الموضوع، الموضوع غير المقولة كما هو واضح، مثل حركة النبات، النبات موضوع، وحركة الحيوان موضوع آخر، وحركة الإنسان، هذا كلها موضوعات مختلفة. أو انقسام بلحاظ المقولة وانقسام بلحاظ المقولة، مثل المقولة زي ما كان حركة المقولة، حركة الكيف والتم والعين والمساء، طبعا مساء عرضية مساسية على ما بعد. وانقسام بلحاظ الزمان، مثل انقسام بلحاظ الزمان، فالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية وهكذا. أو انقسام بلحاظ فاعل، مثل الحركة الطبيعية والحركة القطرية والحركة الإرادية. كيف هنا راح يضرب، راح يضرب الآن المن يضرب صاحب الأسفار، يقول لكنه مع الأسف أن صاحب الأسفار يعتقد أن هذه الحركات الثلاثة الأخيرة التي هي بلحاظ الفاعل هي مختصة بخصوص الحركات الحقيقية دون الحركات المجازية، وأما رأينا فإن هذه الحركات الثلاثة كما هي للحقيقية هي حركات مجازية، ويلحق بها بها علم الصدع، ويلحق بها الأقسام الثلاثة، ويلحق بها بوجه الحركة بالعراض، ويلحق بها بوجه الحركة يعني ويلحق الحركة بالعربي بها بهذه الأقسام الثلاثة، لكن بوجهين بوجهين يعني بنحو من التجول، ويلحق الحركة بالعراض الحركة العربية تلحق بهذه الأقسام الثلاثة، يعني هذه الأقسام الثلاثة أيضا يمكن أن تكون في الحركة العربية. عبارة واضحة، يعني يمكن أن تكون هذه الأقسام الثلاثة في الحركة العربية أيضا. شلون عبر بهذا التعبير؟ هذا التعبير عبر بهذا. فإن الفاعل إما أن يكون الآن حديث قسم لك يمكن إلى الأقسام الثلاثة، شنو المقصود من الحركة الإرادية والطبيعية والقسرية؟ الآن يجي بين الأقسام الثلاثة، فإن الأقسام الثلاثة سواء كان حركة حقيقية أو كان حركة مجازية، فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وتكون الحركة حركة حركة إرادية ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله أم لا، والأول هو الفاعل النفساني أو الحركة الإرادية، والحركة النفسانية كالحركة الإرادية التي للإنسان والحيوان بناء على أن الحيوان ذا شعور وإرادة، ذا شعور وإرادة. طبعا هنا بعد العلم ما أخذ، وإنما أي بعد أخذ الشعور والإرادة دون بعد العلم. والثاني يا الثاني الذي يكون حركة اللاف بإرادة وشعور، إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه لو كلية ونفسه يعني حركة طبيعية أو طبيعية، وإما أن تكون منبعثة عنه لماذا تنبعث عنه؟ لقهر فاعل آخر إياه على الحركة، حركة قهرية. والأول هو الفاعل الطبيعي والحركة الطبيعية، والثاني هو الفاعل القاصر والحركة القهرية كالحجر المرمى إلى فوق، هذا بالنسبة للحركة أو بالنسبة للحركة الطبيعية كالحجر المرمى إلى
فوق. الحجر
ما يسمى القصر، الفاعل القصر الحجر، ما هو؟ هو الفاعل، من الفاعل الطبيعي الطبيعة، وإن كانت الطبيعة لأن فعل قريب ما هو؟ فعل قريب ما هو؟ نفس الطبيعة، فالحقيقة ما هو الطبيعة؟ هو الحجر، فالفاعل هو الحجر، فهو فاعل قصري. قال إن الفاعل القريب جاء إلى هذا المطلب، يا مطلب هذا المطلب الجديد بهنا إلى الآن، هذا كله كان في عنوان المسألة انقسامات الحركة، جينا في المطلب الجديد، عنوان المطلب الجديد شنو؟
أن الفاعل القريب للحركة ما هو؟
يقال أن الفاعل قريب الحركة هو طبيعة، أعم من أن تكون الحركة قسرية أن طبيعية أن إرادية. على كل حال الفاعل القريب الحركة الطبيعة، أو تصير الطبيعة قريب مكان الصور النوعية. الصور النوعية، الصور النوعية هو الفاعل القريب. ما من حركة إلا ويكون الفاعل القريب لها هو الصور النوعية. الفاعل الصور النوعية. نعم الحركة الجوهرية فاعلها القريب ما هو؟ الحركة الفاعل
العقل
الفعال. العقل الفعال. العقل الفعال. لكن على سبيل الجعل التصريف لا على سبيل الجعل التأليف استمر. قال زين هذا مطلب راح يبينه، وبعدك مطلب ثاني يبينه. شنو المطلب الثاني راح يبينه؟ مسألة المي راح يدخل مسألة المي. إذا هذا هذا القطعة راح نقرأها إشارة إلى أمرين. الأمر الأول ما هو الفاعل القريب للحركة في أقسامها الثلاثة. المطلب الثاني فترة المي. شوفوا شلون تطلع هذا. قال يعني الحكماء والثلاثة إن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الأقسام الثلاثة ما هو الفاعل؟ هو طبيعة المتحرك. هسه طبعا الطبيعة مو معنى إلغاء الآلة الكونية الأخرى، الناس تكون النفس الآن تكون فاعل، لكن فاعل هاي حركة إيدي، هاي حركة إيدي مو حركة إيدي، هاي حركة حركة إرادية مو حركة إرادية، حركة إرادية. من الفاعل القريب لها؟ الصور النوعية. ومن الفاعل البعيد لها؟
الناس.
يعني الناس يخاطب الطبيعة يا أيتها الطبيعة حركي العضلات فتتحرك العضلات. فكم فاعل صار؟ النفس فاعل. المن يخاطب الناس؟ الطبيعة. الطبيعة تقوم بعملية الحركة للعضلات. فالفعل قريب منه طبيعة العبارة هو طبيعة عن تسخير عن تسخير نفساني. هذا بالنسبة للحركة النفسانية الإرادية أو اقتضاء طبيعي بالنسبة للحركة الطبيعية أو تخلق طبيعة الخاصة لطبيعة المقصود على الحركة. إذن والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل وبين الحركة المبدأ القريب منه مبدأ المباشر أو القريب إلى عبارة مباشرة بمكان قريب. والمبدأ القريب المتوسط المباشر بين الفاعل وبين الحركة. الفاعل مقصود يعني شنو؟ ذات الفاعل البعيد. بين الفاعل البعيد وبين الحركة ما هو؟ هو مبدأ الميل. إذا دخلنا في فكرة المبدأ الميل ومبدأ الميل الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك وتفصيل الكلام في الطبيعيات يحتاج خاتم. اجي الآن خاتم عنوان خاتم شنو؟ إطلاقات القوة. القوة شنو إطلاق لدينا؟ أربعة مثل ثالث. الإطلاق الأول نفس الإنسان الاستعدادي. الإطلاق الثاني الحامل الإنسان الاستعدادي. الحامل الإنسان مبدأ الإنسان الاستعمالي. المكان الذي يستقبل الإنسان هذا ما تعرف هو المادة الأولى. وبعد القوة الشديدة المقاومة الشديدة. وبعد مبدأ هذا فهي أربعة. وإحنا بعد نركز على يبعد على بعض في العبارة خاتمة ليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول. دقة صورتيها يا رب صورتيها عربا ومعروفا. عربا هاي الشبكة تدعي على العبارة عربا ومعروفا أو عبر عنه إنسانا استعداديا أو مادة المستقبل للإنسان استعمالي. كذلك تطلق على حيثية الفعل. طبعا يا حيثية المقاومة الشديدة مو كل المقاومة وإنما خصوص المقاومة إذا قامت شديدة. وكما تطلق على مبدأ القبول الرجع للأول سنة لفة نسي مرتب. وكما تطلق على مبدأ القبول مقصود مبدأ القبول يعني شنو فيها المادة الهيولة. وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به ذلك يا هو القائم به ذلك الإنسان الاستعدادي القائم به بالإنسان القائم به ذلك يعني الإنسان الاستعداد. كذلك تطلق على مبدأ الفعل. فصارت الأقسام أربعة ليه؟ كما تطلق القوى النفسانية ويراد منها ماذا يراد منها؟ مبادئ الآثار النفسانية. مثل في مبادئ الآثار النفسانية إبصار وسمع وتخيل كل ذلك كل ما يكون موجود في قائمة العلم وغير ذلك. وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية. الآن جاء إلى مطلب عنوان المطلب شنو؟ على عنوان المطلب شنو؟ يلا بحث القدرة. وقلنا القدرة تارة قدرة في الحيوان وأخرى القدرة في من؟ في الله. قدرة في الحيوان وقدرة في الله. العامل المشترك في القدرة شنو؟ علم إرادة مشيئة. علم إرادة مشيئة. فعلم بعد العلم دخلنا الآن أدخلنا في بحث جديد عنوانه شنو؟ إدخال عنصر العلم. لكن قدرة الحيوان شنو؟ بحثه. قدرة الحيوان جنس لازم تبحث كم في لازم يتضمن وحدة في الإمكان ووحدة في العلم. هذا يسمى. وهذه القوى الفاعلة نفس القوى الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان. طيب يجينا وين سميت قدرة الحيوان؟ لكن إذا أطلقت القدرة يراد منها قدرة الحيوان وهي علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها إلى أمور خارجة. هاي الجاب هاي الجاب هاي الجاب اللي بين أن العلة علنا اللي يقول وقدرة الحيوان لا بد أن ترسم على أساس العلة الناقصة لا على أساس العلة الثانية. وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم المشيئة ثم قدرة الحيوان وهي علة فاعلة ناقصة ناقصة يعني شو ناقصة؟ أي تحتاج في تمام عليتها أفصل فيه ووجوب الفعل بها تحتاج إلى ماذا؟ إلى أمور خارجة إلى أمور أفضل. مثل الأمور خارجة كحضور المادة القابلة وصلاحية أدوات الفعل وغير ذلك تصير باجتماعها مع علتان يجب مع الفعل. مثل الجنس كما لو افترضنا أنه يحتاج فلوس عندي ويحتاج أن عندي مزاج ويحتاج أن كذا حتى أتحقق الفعل في الخارج. فإذا ليس قدرة الحيوان أصلت على سبيل العلة تامة وإنما أصلت على سبيل العلة ناقصة. قدرة أنا أصير مجتهد موجود عندي لو ما موجود موجود القدرة جنة شنو؟ مشيئة وعلم وابتهمني. لكن بمجرد أن أنا أريد أصير عالم بمجرد أن أشاء أن أكون عالم أصير عالم؟ لا وإنما تدخل عوامل أخرى. مثل في عوامل أخرى قابليتي أنا مستعد أن أصير عالم ظروف أخرى أقوم أدرس أدرس بعد أدرس كل هذا يهم كيف. طيب إذا صار من الكل الكل من المجتمع أي الإنسان انتقلنا من العلة الناقصة إلى العلة الثانية علة الثانية يجب معك ومن هنا يجب أولا القدرة لازم شمس نعرفها بنحو الإنسان نعرفها بنحو الإنسان ونعرفها يعني نأخذ بها يا بؤد بؤد الإنسان ونأخذ بها أيضا جنبة العلة ناقصة جيد. هذا لكن فيما كمل في القدرة قدرة الحيوان. أما قدرة الله فعلى الإنسان أرجوك بالجيبة وإلا ناقصة ليش شو بعد. ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد القدرة عند بعضهم عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة يا قدرة
مطلق القدرة
أراد أن يعرفون قدرة الله وقدرة الإنسان بتعريف فيها جنبة الإمكان وفيها جنبة العلة الناقصة. يقول أخي ما يصير قدرة الله تعرف بهذا التعريف لأنها إذا بدأت تشوفها هاي القدرة بالمعنى العام يعني لو كان تعرف القدرة الحيوانية بهذا التعريف كنا نقول قبول. لكن لما عرفت هذه القدرة بالمعنى العام فتقول مفروضة لأنها القدرة ما يصح معه الفعل والثاني ها ما يصح يعني ما جنب أخر هذا الكلام فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة
أي جيبه
والإنسان متى يكون هذا الصرف الإنسان فيما إذا كان جزءا من العلة التامة لا يجب الفعل به وحده بل به بالقدرة به بالقدرة بالفاعل المقتدر بالفاعل المقتدر بالفاعل يعني نفس الفاعل المقتدر لا يصح أن يكون محققا للفعل وإنما بضميمة ضمائم أخرى هو ببقية الأجزاء التي تكون بها العلة التامة هذا صحيح هذا في قدرة الإنسان أما الله أما الفاعل التام أما الفاعل التام الفاعلي الذي ليس فيه مسحة الإنسان ولا مسحة العلة الناقصة وإنما فيه مسحة الضرورة والحتمية والعلة التامة فهذا تعريف لا يسوء وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة الواجب تعالى فلا معنى لفرض ذلك التعريف عليه فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان كيف ثاني وجاء إلى أيام السلة الله راح يسويهم الطار إذا الله ما في جنبة الإمكان وفيه جنبة الحتمية والضرورة إذا صار الله مضطرا لأن فرق المضطر عن المختار أما المضطر فيه مساحة الإنسان وأما المضطر ليس فيه مساحة الإنسان أما المختار ففيه مساحة الإنسان فحيث أنك قلت أن الله ليس فيه مساحة الإنسان فليس فيه مساحة الخيار ولا يوجد كون فعل الله فعله واجبا ان يكون يعني واجبا ان يكون موجبا مجبرا موجبا على حكم المفعول نقرا موجبا مجبرا على الفعل غير قادر عليه ليش ليش هذا لا يلزم لماذا لا يلزم لدليلين هنا الجبر اذا كان من قبل الغير لا ما اذا كان من قبل نفسه فلو واحد يتعقد على نفسه أن يشرب سجاير يقول أنا ما تجده يقول هذا يتنافى مع اختيارته نعم إذا الغير أمره بأن لا تشرب سجاير هنا يكون مشكور وبعد قلنا ما هو متأثر لا يصح أن يكون مؤثرا بما هو متأثر إذ هذا الوجوب ياهو الوجوب الثابت للإنسان اللاحق إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبل الفعل وهو أثر من آثار الفعل فلا يضطره إلى الفعل يعني ما كان متأخرا لا يكون داعيا إلى أن يؤثر عليه فيصيره مضطرا ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه بجعله مضطرا إلى الفعل هذا الجواب ثاني واضح أجينا إلى مسألة أخي القدرة أخذ فيها شنو مضافا الى ما ادري ما ادري جميل الشرطين ناقصة وامكان اخذ فيه شرط ثالث شنو الشرط الثالث ان يكون مسبوقا بالعدم الشيخ يقول انه هذا كان على راي المتكلمين الذين يقولون بان ملاك الحاجه هو الحدود اما بناء على راينا والذي نحن نقول بالامكان فلا تدعم بطلان ما قال به قوم إن صحة الفعل متوقفة صحة الفعل الفعل إنما يكون صحيحا يعني ممكنان صحيحا فيه لفيه صحيحة هل مكان فيه ممكنة أن إن كان الفعل متوقف على كونه مسبوقا بالعدم الزماني فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني لا يكون ممكنا وإنما يكون ممتنعا يقول هذا القول مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدود دون الإمكان وقد تقدم إثبات هذا المبنى وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة ما هو العلة هو الإنسان إما الذاتي أو الإنسان الفطري دون الحدود على أنه منقوض لو قلنا بذلك لو لو قلنا بذلك، لو قلنا ان ملاك الامكان الحدوث، طب الحدوث الزماني، فالزمان لازم ان يكون مستحيل التحقق، فيلزم ان يكون الزمان ممتنع التحقق. ليش؟ لان تقول متى يكون الشيء ممكن التحقق؟ اذا كان مسبوق بعدم الزمان، يعني موجود في جنطه الزمان، لكن في جنطه منهم جنطه العدم الزماني، يقول خوف الزمان وشلون؟ ما يمكن، فإلا يلزم أن من وجوده إثبات عدمه على أنه منقوض بنفس الزمان. إجابة الفكرة الثالثة، طبعا الفكرة الثالثة تستحق أن الواحد يتكلم بها طويلا كثيرا، بس استخدم الشيء أجابة الأخير أن القدرة حين الفعل، يمكن أن الفعل أثناء الفعل أنا قادر الآن أقرأ وقادر ما أقرأ، فالإنسان المقوم للقدرة إنما يفترض ويصح حين العمل، حين العمل، أما قبل العمل المستشكل ماذا راح يقول؟ قبل العمل لا إمكان ولا قدرة، يعني أنا ما عندي الآن قبل العمل، قبل العمل بعد ساعة بسوف الصيف ما عندي قدرة على ذلك الشيء، لا وجودا ولا عدما. الشيخ يقول شنو تعريف القدرة؟ تعريف القدرة عارف هو ما يصح وما يمكن، والآن أنا يمكن لي بعد ساعة أسوي هذا، فإذا من هنا القدرة تعريف القدرة انبرق عليه. ثالثا بطلان من قال، بطلان قول من قال إن القدرة إنما تحدث شنو؟ مصاحبة مع مقارنة مع الفعل، ولا قدرة على فعل قبل، ولا قدرة على فعل قبل فعل. وفيه أنهم كيف يعرفون القدرة؟ وفيهم أنهم يعرفون القدرة بنحو يصدق حتى على القبلية، وفيهم أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهو القدرة، وعليه لا إشكال في ذلك. المرحلة الحادية عشر، وهي مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة مهمة جدا جدا جدا، وهي آخر مرحلة راح نتناولها في هذا الكتاب، لأن المرحلة معك ما نتناولها إلا بعد أن ناخذ تجريد وبعد ناخذ موسوعات كاملة، ما بيها شيء إضافي، فلذا ما حابين أن يكون هناك استيعاب الوقت. تفضل.
بل نفرض
الطبيعي راح يستكعني هذا
ما كان
عندي أربعة
وحتى
إجتهد أربعة،
كان
مسبوق
بعدم الزمان
بعدم المكان،
كان
مسبوق بعدم المكان. لا لا، والزمان،
الزمان
هو
الرابع،
البعد الرابع، هم كان مسبوق بعدم الزمان. ما إذا إحنا نقول هناك أمور ما محكومة بالزمان، هي تخلق، هي زمان نفس الزمان، هي نفس الزمان. لا، زمان البعد التحليلي من الحركة، مو نفس الحركة، البعد التحليلي من الحركة. زين، هذا الزمان لأجل أن يوجد لابد أن يكون يسبقه زمان، سؤالنا هذا، هذا الزمان لأجل أن يوجد لابد أن يسبقه زمان وعدم زماني،
هو ذلك، لا هو مفهوم عدم، هو ذلك،
بل
مفهوم عدم هو من أول هو
دعوة. لا، بس مو عدم الجزافي، تابع، هو ليس بالعدم الجزافي وإنما العدم نفس الأمر، يعني شنو؟ يعني لا بد له من منشأ للانتجاع. فنقول هل يمكن خلق الزمان الذي هو عدم نفس الأمر من دون وجود شيء زماني سابق عليه؟ يمكن ذلك ولا لا؟ نفس الزمان يخلق، معنى عدم، لكن عدم نفس الأمر، يمكن أن يخلق هذا الزمان وهو العدم النفس الأمري وإن لم يكن يسبقه زمان. إذن شريد يتبه هذه القضية أنه خلق بعض الأشياء ما مسبوق أن تكون قبلها زمان، وهكذا قلنا القديم الزمان، القديم الزماني مثل ايش القديم الزماني؟ افترض النفس المحمدي، النفس المحمدي مو الوجود المادي لمحمد، النفس المحمدي الذي هو قديم زماني، وإن كان ممكن بالإمكان الذاتي، هو ممكن بالإمكان الذاتي، فإذا ممكن بالإمكان الذاتي يحتاج إلى أول أو يحتاج إلى أول؟ يحتاج إلى أول. ليه؟ لأنه فقير، إمكان ذاتي هو، هو في حد نفسه فقير، لكنه هو قبل الزمان، يعني قبل الزمان، قبل ما الله هو زمان من سنة حركة الزمان مجهور عقل حركة الكواكب فيما بينهم قبل أن يخلق الله السماء والأرض. خلق نور محمد أو ما خلق نور محمد؟ إذن يمكن فرض خلق نور محمد قبل الزمان، إذن مو شرط الخلق أن يكون هناك زمان. هذا هو الدليل.
يعني أكو عدم زمان؟
ما أكو عدم زمان، لأن عدم زمان فرع ماذا؟ فكو زمان عدم في ذلك الزمان. أما إذا اقتربنا هذا نسمي عدم ذاتي، أما عدم زمان فضمر يعني شنو شيخنا؟ أقول الله لما راد يخلق نور محمد كان أكو زمان وأكو عدم زمان؟ لا زمان ولا عدم، لا هذا ولا ذا، كل شيء ما أكو، هذا هو عدم ذاتي. فيمكن لنا أن نفترض أن هناك مخلوق من قبل الله قبل أن يتولد عندنا مفهوم الزمان أو العدم الزمان، كل من هذا يمكن ذلك؟ يقول نعم يمكن. إذن أما على رأي الجماعة يقولون متى يحق لله أن يخلق؟ إذا كان هناك زمان وأن هناك عدم زماني ثم بعد ذلك يعطيه شيئا في الزمان، يقول بلي الشيء الزماني لابد أن يسبقه عدم زمان، أما الشيء الذي هو ليس بزمان، الشيء الذي هو ليس بزمان فوق الزمان، هل لابد أن يسبقه عدم الزمان؟ بلى. بابا ليش؟
السيد عبارة من عدم زمان.
إيه لا يفرق بين الزمان والقديم الزمان.
أيوة. القديم الذاتي. مو قديم الزمان. القديم الذاتي. تفضل.
بذات الكتاب تقول هاي الدروس كلها مقدمات ومرحلة ثانية عشر.
بلى.
المقدمات
احنا في الحقيقه هو الواقع ما ردنا نسرته، لا ردنا انه نستمع الى اكثر من مقوله وقراءه في مساله المرحله الثانيه عشر، فصار لنا ان نقدم قراءه المتكلمين ونقدم قراءه المفسرين ونقدم قراءه العرفاء ونقدم قراءه الفلاسفه. اي انا ما ارجع فعليت عنه تماما، انا ما صار بنائي تعقيده، وانما صار بنائي انه اقدم مرحله من كتاب اخر بعد ذلك نقرا هذا
الكتاب.
لا غير سنتين، سنتين لمن لم يقرا الفلسفه، اما لمن قرا الكتاب الفلسفه بعد يحتاج يقوم يرفض. صحيح اذا واحد ما قرا الفلسفه تدريج يحتاج لسنتين بل اكثر.
مرحله عشره بها
لا شو يا كذا؟
أربعة
وعشرين شوال
مع العطر إيه لا لا مع العطر خوف
نهاية
حتى في وقته في وقته في وقته أمره إلى في ما يطلب
الحركة الطبيعية
قدرة حركة الإرادية تنقسم إلى قدرة الحيوان دون غيرها.
هل تقلنا
أكو نحو من التقسيم في بداية فترة البحث بنسأل الحركة على قسمين، إما حركة إرادية أو لا إرادية، واللا إرادية تنقسم إلى قسمين إما طبيعية وإما قسرية. هل تقلنا ثم بعد ذلك طلبا للاستقراء العقلي لا كان ثنائي هذا استقراء عقلي كنت الحركة على أقسام ثلاثة، هذا من قبيل الكلمة، قسم للكلمة مرة تقسم الكلمة، الكلمة إما اسم أو ليس باسم، فالذي ليس باسم إما فعل وإما حرف. هذا يسمى تقسيم الثنائي. يسمى بالمطلع العلمي ماذا يسمى؟ التقسيم الثنائي. وأما التقسيم الآخر التقسيم العقلي. التقسيم العقلي عندنا الكلمة اسم وفعل وحرف. احنا كل اللغتين استعملناها في المقام. مرة قلنا التقسيم ثنائي بهذا البيان، قلنا الحركة اما ارادية او لا، واللا اما ان يكون طبيعية او قسرية. بعدين قلنا والاقسام ترى اذا ثلاثة، طبيعية وارادية وقسرية. كل من التقسيم من صحيح هذا بعد استعمال
حركة الجوهرية في الحركة.
الحركة الجوهرية مو بلحاظ الفاعل، هذا كان بلحاظ الفاعل. الحركة الجوهرية بلحاظ الموضوع للحركة، وفرق. يعني احنا لنا ان نقسم الحركة بلحاظ موضوعها الى قسمين، حركة جوهرية وحركة حركة الاعراب. اما الان هذا التقسيم الثلاثي، طبيعية قهرية قسرية، طبيعية ارادية قسرية، هذه حركة بلحاظ الفاعل. كان بناء آخر المادة بعد كتل فقط مكتوها بحج مادة. فضلوا فضلوا
بالنسبة للأحداث التي تحضر في مدينة الإسلام ومن خلال تجربة دولة مجاورة كانت